الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 93 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للإمام السيوطي، وفي كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمهم الله تعالى، وهو الدرس 17 من دروس التحبير في علم التفسير. لازلنا نقرأ جملة من هذه الأنواع التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى باختصار في كتابه التحبير، وقد توسع كثيرا فيها في كتابه الإتقان في علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة في بعض عناوينها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والآن نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: النوع 29 المسلسل. هذا النوع من زيادتي، والمسلسل ما تواردت رواته على صفات أو كيفية واحدة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الإمام السيوطي هو إمام في التفسير وإمام في الحديث، ولذلك يعنى بذكر ما يذكر في علوم الحديث في مصطلح الحديث من بعض الأنواع أو بعض العلوم، ويحاول تطبيقها على علوم القرآن على حسب ما تيسر. وإلا قد مر بنا مثلا في الإسناد العالي والنازل ذكر فيه 8 أنواع، وقال إنه لا يمكن تطبيقه إلا في نوعين فقط، ولا يمكن في 6 البواقي، لأن القرآن الكريم له خصائصه وله ما ينفرد به عن السنة النبوية، وإن كانت السنة وحيا وإن لم تكن تتلى، لكن لهذا خصائص ولهذا خصائص. ولذلك يقول إن المسلسل، وهو ما يعرف عند المحدثين اتفاق الرواة على صفة معينة قولية أو فعلية. قالوا من القولية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ رضي الله عنه لما لقنه لمن بعده قال: والله إني لا أحبك، لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن، إلى آخر الحديث. الراوي الذي بعده قال: يا فلان والله إني لا أحبك، قال صلى الله عليه وسلم: لا تدعن. وكل راوي يقول للذي بعده: إني لا أحبك، ثم يذكر له الحديث. هذا مثال على القول. أما المثال على الفعل، قالوا فحديث تشبيك الأصابع لما في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، وروي عن غيره أن الشياطين تصعد إلى السماء في آخر الحديث وتسترق السمع، قال الراوي: فشبك بين أصابعه، لأنها تصعد واحد فوق الثاني حتى يدركه الشهاب فيموت فيهلك، وقد يفر بكلمة فيقرها في أذن الكاهن، إلى آخر الحديث. فكل واحد من الرواة يقول: وشبك بين أصابعه. طيب، عندنا الآن في مسألة الإقراء، هل هناك مسلسل، يعني مسلسل بالرواية؟ قال: نعم، يحتمل كما سنقرأ إن شاء الله تعالى أن يقال مثلا هذه القراءة رواتها أو إسنادها شاميون أو مصريون أو أندلسيون أو نحو ذلك، وقد يكون أيضا فيها شيء مما تواتر عليه الرواة، وهو أن يقول قرأ علي، يعني الشيخ هو الذي قرأ على التلميذ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. نعم. قال: وقسمه أهل الحديث. نعم.
وقسمه أهل الحديث إلى أقسام لا يأتي غالبها هنا.
نعم صحيح، دائم سبحان الله الأقسام التي تجري في الحديث كثيرة جدا، لكن في وضع ما يرتبط بالقرآن الكريم لا يتأتى فيه كل هذه الأقسام، ولكن ويجتهد ما يناسب سيذكره رحمه الله تعالى. نعم.
ومنه ما تسلسل في أوله وانقطع لو اعتنى القراء به كاعتناء المحدثين لاتصل لهم من ذلك شيء كثير.
نعم، يقول في أشياء الحقيقة لو يعتني بها القراء في أسانيدهم تحصل لهم شيء كثير، ومع ذلك حصل ولله الحمد ما فيه الخير. نعم. قال:
وأكثر ما يقع التسلسل هنا بصفات الرواة كالتسلسل بالقراء الحفاظ، والقرآن كله بهذه الصفة، نقله قارئ عن قارئ إلى منتهاه.
نعم، هو يقول يعني أوضح التسلسل في القراءة هو القراء الحفاظ، فما في واحد يعطي إسنادا لشخص إلا وهو إمام، والشيخ إمام، طيب شيخ الشيخ كذلك إمام من الحفاظ، أعطى لهذا الشيخ، شيخ شيخ الشيخ مثلا، كل هؤلاء كانوا أئمة حفاظ، فهذا يعتبر يعني يعد من المسلسل بالقراءة والحفظ. يقول هذا في العموم، لأن ما يمكن أن يعطى إنسان إجازة بالقراءة بالحفظ إلا من شيخ قارئ حافظ، وهذا الشيخ أخذ القراءة والحفظ عن شيخه السابق، فيقول هذا واضح ولله الحمد. نعم. قال: وكأن
يكون رجال الإسناد كلهم معمرين.
نعم، أن يكونوا كبار في السن، قد يكون يقع هذا في الإسناد، ما فيهم شباب، كلهم كبار في السن. نعم.
أو شافعيين.
نعم.
أو أندلسيين أو دمشقيين أو مكيين أو نحو ذلك.
نعم، قد يقع لهم صفة، مثل ما قال الإمام أحمد وهذا في الحديث، قال عند حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قال: هذا أشرف حديث لأهل الشام، قال: لأن إسناده شاميون. وقد يأتي هذا مثلا في القراءة، فيكون أهل الإسناد كلهم من مصر، كلهم من مكة، من الأندلس، قد يكون من يعني أئمة شافعية، قد يقول يعني قد يقع هذا. نعم. قال: وقد وقعت لنا سورة الصف.
وقد وقعت
هذا الآن مثال سيذكره. نعم.
وقد وقعت لنا سورة الصف مسلسلة بقراءة كل شيخ على الراوي.
نعم، الشيخ هو الذي يقرأ على الراوي، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها، والحديث هذا رواه الإمام الحاكم في مستدركه. نعم. قال:
وأخبرني المسند المعمر أبو عبيد الله محمد بن أحمد الحاكم.
نعم، لم نقرأ الإسناد بطوله. قال: عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر. نعم.
قال عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعلمناه، فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، حتى ختمها.
نعم، ولذلك هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. الذهبي رحمه الله تعالى في تلخيصه للمستدرك ماذا قال؟ قال الذهبي: مسلسل بقراءتها إلى الحاكم، إلى أبي عبيد الله الحاكم، إلى أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. ثم قال عبد الله: فقرأها علينا ابن سلام، يعني الشيخ يقرأ على الراوي، ثم قرأها عبد الله على من بعده إلى آخرها، أيضا لا نطيل القراءة في الإسناد. قال: ومن هذا النوع
ما رواه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر عند خاتم كل سورة حتى تختم.
نعم، مسألة التكبير هذا روي عند بعض القراء التكبير من سورة الضحى وما بعدها، ولم يروى أيضا عند جماعة كثيرة من القراء. على كل حال، من يعني قرأ وبلغه عن شيخه يلتزم به. المهم من هنا التكبير، قال أخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. شوف هذا الآن مسلسل بالأمر، كل فلان يقرأ ويأمره، فلان يقرأ ويأمره، هذا يعتبر من المسلسل. طيب، نذهب إلى النوع الذي بعده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثلاثون والهادي والثلاثون، الابتداء والوقف. هذا نوعان مهمان، ولأئمة القراء فيهما تصانيف.
الحمد لله. نعم، الوقف والابتداء أيها الإخوة هذا من العلوم المهمة التي كتب فيها العلماء على وجه الخصوص، كما قال السيوطي لهم فيها تصانيف مفردة. وأيضا من كتب في علوم القرآن لا يترك الحديث عنه، إما بتفصيل وبيان، وإما على الاختصار حسب منهج المؤلف. وقد كتب في هذا العلماء قديما، كتبوا فيه قديما، ولعلي أذكر بعض المراجع أو المصادر، لأنه قال هنا فيها تصانيف، لمن أراد يعني لابد أن تضم مكتبتك يعني يا طالب العلم مرجع أو مرجعين ترجع إليهما وتعرف أين الوقف والابتداء والأحكام المرتبطة بها. فمن المؤلفات في ذلك القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس المتوفى سنة 338 من الهجرة، وكذلك لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة 328 من الهجرة، وأيضا لمكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة 427 للهجرة. ومن أشهر الكتب أيضا المكتفى في الوقف والابتداء لأبي عمرو الداني وغيرهم، أيضا للإشموني والسجاوندي لهم كتب في الوقف والابتداء. ولا شك أيها الإخوة يعني الوقف في يعني من أهم العلوم. روي عن علي رضي الله عنه قال: القراءة معرفة الوقوف ومخارج الحروف. فالوقف أيها الإخوة يعين على الفهم، حتى يعينك على فهم الآية، على تفسير الآية. ولذلك تجد الأئمة القراء يعني إما أئمة مساجد أو أئمة يقرؤون الناس، تجده وهو يقرأ يقف، ثم إذا أراد أن يبدأ قد لا يبدأ مما وقف عليه، يبدأ بقبلها كلمتين ثلاث أو من رأس الآية من أولها، لأن المعنى قد يعني يفهم خطأ أو لا ينتبه له أو لا يتبين، أو أن الآية تحتمل معنيين، فعلى الوقف الأول يكون معناها كذا، وعلى الوقف الثاني يكون معناها كذا، كما سيأتي بيانه، لأن السيوطي رحمه الله ذكر أيضا جملة من المسائل في هذا الباب. فأقول مرة أخرى: الوقف والابتداء من أهم العلوم ومن أشرفها، وقد كتب فيه العلماء كما أمليت عليكم جملة من العناوين. وأيضا لا يمكن أن يكتب واحد في علوم القرآن وهو لا يذكر هذا العلم، إما على وجه التفصيل والبيان أو على الأقل على وجه الإشارة والاختصار. طيب، قال: والكلام في ذلك في أمرين. نعم،
والكلام في ذلك في أمرين: ما يوقف عليه ويبتدأ به.
هذا رقم واحد، يعني أين تقف، وإذا وقفت من أين تبدأ، هذا رقم واحد. طيب، رقم اثنين:
وكيفية الوقف.
نعم، وكيفية الوقف، كيف تقف على السكون إذا كانت الألف مثلا ممدودة، إذا كان في آخرها فتحتين، هذا أيضا يعني هذا مهم وهذا مهم. نعم، والحاجة
إلى الأمر الأول أهم من الثاني كما لا يخفى.
نعم، ما في شك أنك تعرف أين تقف ومن أين تبدأ، هذا أهم. وإن كان الثاني على كل حال له أهمية أيضا، لا بد تعرف كيف تقف، بأي شيء تقف لازم أن تعرفها. طيب على كل حال سيذكر الآن مسائل نأخذ منها بعض الكلمات. الأول
الأفضل الوقف عند رأس كل آية للحديث السابق في النوع 24.
نعم، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقف على رؤوس الآية، يقف على رأس الآية. الحمد لله كما في حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هكذا. لو وصل لا حرج، لكن نحن نقول السنة والأفضل أن تلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقف على رؤوس الآية. بعض الناس ما شاء الله نفسه طويل وده يقرأ حدر ويعني يسير ويكسب عدد من يعني الأحزاب والأجزاء لينال أجرها، فعشنا نقول أنت على خير إن شاء الله. والسنة هذه يجب أن لا تغفل، هو أن نقف على رؤوس الآية. نعم، وممن اختاره، وعد هذا ما في شك، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختاره وأئمة كبار. نعم، قال وممن اختاره
أبو عمرو بن العلاء.
نعم، وهو أحد القراء السبعة، اختلف في اسمه، والراجح أن اسمه زبان بن العلاء، وهو إمام من أئمة البصرة في القراءة وفي اللغة وفي النحو رحمه الله تعالى. نعم، والبيهقي في الشعر وخلائق. نعم، قال ثم الكلام
إما أن يكون تاما بأن لا يكون له تعلق بما بعده البتة لا معنى ولا لفظا، فالوقف عليه يسمى بالتام.
نعم، أن يقف خلاص، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرب، هذا وقف تام ليس له تعلق، يعني مو والله لعلكم تتفكرون مثلا في البقرة في الدنيا والآخرة، لا، يعني لا ليس له تعلق، لكن مثل هذه الآية في سورة البقرة لها تعلق وسيأتي فيها الكلام. نعم،
ويبتدأ بما بعده وأكثره في رؤوس الآية.
نعم، شوطي مرة ثانية ويقول لك رؤوس الآية، يرجع مرة ثانية أن الأفضل أنك تلزم القراءة وتقف على رؤوس الآية. نعم،
وأكثره في رؤوس الآية وانقضاء القصص، وقد يكون قبل انقضاء الآية نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة.
نعم،
فيه انقضاء حكاية كلام بلقيس، ثم قال تعالى وكذلك يفعلون.
نعم، هذا أيضا من الوقوف المناسبة، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، تقف هنا وكذلك يفعلون، يعني هي تخبر أن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة ويتخاف على ملكها، فهي تقول وكذلك يفعلون، يعني أن سليمان عليه السلام سيفعل مثل ما يفعل غيره، سيجعل بلقيس هذه ملكة ذليلة، والحمد لله أنعم الله عليها بالدين وجاءت إليه إلى آخر ما هو معلوم. نعم، وقد يكون
وسط الآية نحو لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني.
نعم، وبعد تقف هنا وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم،
وبعد الآية بكلمة نحو من دونها سترا كذلك.
نعم، ولكن الأولى أنك تقف من دونها سترا كذلك وقد أحطنا، مثل قول الله عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقل. لو وصلت وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقل صحيح، لكن كونك تقف على رأس الآية وتلزم السنة ثم تقف من أجل بيان المعنى وتقول وبالليل، يعني أنهم يمرون على ديار قوم لوط، يمرون عليها في النهار ويمرون عليها بالليل، أفلا تعقل، يعني لماذا لا تتعظوا وتتدبروا في أحوالهم، والله قادر على كل شيء. نعم،
وقد يكون تاما على تفسير وإعراب غير تام على آخر، كآية وما يعلم تأويله إلا الله.
نعم، هذه عادي، يعني كما قال، يعني المسألة الآن ما هي متعلقة لا بالتفسير ولا بالإعراب، هذه تتعلق بمعنى عظيم، وما يعلم تأويله إلا الله، يعني لا يعلم، تفسيره على الحقيقة وما يرتبط يعني بالمسائل التي ذكرها المفسرون كما ذكره الطبري رحمه الله تعالى إلا الله. تقف، هذا هو الوقف الصحيح، ثم تقرأ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. طيب لعلنا نتجاوز بعد يعني أسطر. قال ومن الوقف ما يتأكد استحبابه وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم غير المراد، وبعضهم عبر عنه بالواجب. نعم، ومراده ما تقدم نحو
نحو ولا يحزنك قولهم ويبتدأ إن العزة لله جميعا.
نعم صحيح، هذا يعني وقف حسن. ولا يحزنك قولهم، تقف هنا إن العزة لله جميعا حتى لا يتوهم أنهم قالوا إن العزة لله جميعا. لا، هو الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يحزن وأن لا يتضايق من كلامهم وسبهم وشتمهم اللي هم الكفار كفار قريش. ولا يحزنك قولهم، تقف إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فمن أعزه الله والله ما استطاع الخلق أن يهينوه أو يذلوه، والله المستعان. نعم.
قال لئلا يوهم أن ذلك مقول القول. وقد يجيز قوم الوقف على حرف وآخرون على آخر.
يعني مثلا ما نحب الله نضيف في هذا المسائل الكثيرة، مثلا عندك في قول الله عز وجل قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق، هذا وقف. ومن العلماء من قال من بعثنا من مرقدنا هذا، لكن هنا يشكل لأنك ما تستطيع يعني تبدأ تقول من بعثنا من مرقدنا هذا ما صدق الحق، لا، لابد أن تقرأ هذا ما صدق. فيعني يقول أن بعض الوقف يكون فيه إشكالا، ولذلك الإنسان يأخذ بما هو يعني ما يعني يبين المعنى ويوضحه ولا يكون عليه إشكال، والله أعلم. نعم، كيفية الوقف.
نعم، ويمتنع
الثاني نعم، وذكر يعني في النهاية يعني القراء. نعم، قال والقراء مختلفون في الوقف والابتداء. نعم، نختم بهذا. قال والقراء مختلفون في الوقف والابتداء، فنافع كان يراعي محاسنها بحسب المعنى، وابن كثير وحمزة حيث ينقطع النفس، واستثنى ابن كثير كذا وكذا، وأبو عمرو يتعمد رؤوس الآي كما ذكرنا في أول الكلام، وعاصم والكسائي حيث تم الكلام، والباقون راعوا أحسن الحالتين وقفا وابتداء. نعم، كيفية الوقف، بس نقرأ أوائلها لأن ما نريد ندخل في الإمالات وما يرتبط بها. نعم، قال الثاني اللي هو كيفية الوقف. الأول الوقف والابتداء، من أين تقف وأين تبدأ. الآن المسألة الثانية التي يتحدث فيها في هذا الباب هو كيف تقف. كيف تقف، نعم، فهو يعني نأخذ فقط العناوين. نعم،
الثاني قسمان، أحدهما الوقف على أواخر الكلم كالمتحرك ويوقف عليه بالسكون وهو الأصل.
نعم نعم، أن إذا كان متحرك تقف عليه. الحمد لله رب العالمين، ما تقول العالمين، لا، تقف عليه بس. الثاني الوقف
على الرسم.
قال على الرسم، وهذا عاد أيضا فيه كلام كثير يعني لا علاقة لنا فيه في مسألة رسم الكلمات والمصاحف العثمانية، يعني يشق القراءة فيها والكلام معه. طيب نحن سنتوقف عند هذا. هناك أنواع سوف نتركها لن نقرأها، هي الحقيقة في أبواب التجويد، وهذه يعنى بها القراء. فعندك الإمالة والمد وتخفيف الهمس والإدغام والإخفاء والإقلاب ومخارج الحروف، هذه كلها لن نتوقف عندها لأن هذه أحكام التجويد وهي واضحة. غدا إن شاء الله تعالى سنبدأ في الغريب، هذا نوع من أنواع علوم القرآن، هذا نوع من أنواع علوم القرآن وهو النوع 39. وغدا إن شاء الله كما يعني طلب مني الإخوة المشرفون في قسم التدريس أن الدرس سيعود إلى مكانه الأول، يعني سنعود إن شاء الله إلى كرسي 23 عند باب عثمان رضي الله عنه، لأن الشيخ صالح العبود أمده الله والحاضرين والمسلمين بالصحة والعافية سيعود إلى هذا الكرسي، فسيعود، هذا هو كرسيه، سيعود إن شاء الله تعالى، وإحنا ننتقل إن شاء الله إلى كرسينا الأول بعد أن يعني تم يعني في الغالب جميع الترميمات التي في ذلك المكان، فإن شاء الله نلتقي غدا وبعد غد هناك. طيب الآن نأخذ حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، هذا قد قرأنا أوله في يعني أو قرأناه كاملا في آخر الدرس الماضي، وسنأخذه الآن جملة جملة.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عظيم وقصة اشتملت على فوائد ومسائل بينها أهل العلم وذكروا الأحكام التي تستنبط منها، قصة عظيمة حصلت في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه امرأة لا يعلم اسمها، وإن كان قد يرد في بعض الروايات، لكن قال: جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. ذكرت أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فكون المرأة تهب نفسها هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن لشرفه ومروءته ووفائه وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم لم يقبل امرأة واهبة قط. قال المفسرون: لأنه صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه البقاء معه على شظف العيش وقلة ذات اليد أو أن يطلقهن يسرحهن سراحا جميلا، كلهن رضي الله عنهن اخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم، فكافأهن عليه الصلاة والسلام بأن لم يدخل عليهن امرأة قط، فتوفي صلى الله عليه وسلم عن أولئك التسع رضي الله عنهن أجمعين. فهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، لما اخترنا البقاء معه ما رضي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن امرأة قط، وإلا قد جاء مثل هذه المرأة، وفي قصة كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط كانت أيضا ممن وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا هذا أيضا في كتب التفسير وغيرها. على كل حال لم يقبل امرأة قط. وهنا يعني سننظر الآن في جمل هذا الحديث. قال: نعم، فنظر
إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه.
وهذا ولا شك من أدبه وعفته وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ليس له رغبة فيها، ولم يتكلم عليها: أنت قصيرة أو في كذا، وإنما طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني فهم أنه ليس له بها حاجة صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه أيضا قيل: كيف نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يعني بين الرجال وفي هذا المجلس؟ أولا قال شراح الحديث: يجب أن يفهم هذا من أمور. أولا، ليس معنى هذا أن المرأة جلست في وسط الرجال، قد تكون من خلف الرجال، هذا أمر. الأمر الثاني أنه ما جاء في الحديث أنها كانت متبرجة كاشفة عن وجهها وأنها، هذا أيضا محمول. الأمر الثالث قالوا: قد لو كانت كاشفة وجهها يحمل هذا على قبل نزول آية الحجاب، ما يمكن أن هذا كان قبل آية الحجاب. وليس على كل حال في الحديث ما يدل على أنها كانت كاشفة وجهها، ولو قيل إنها كانت كاشفة وجهها حمل هذا على أن الحديث كان قبل نزول آية الحجاب. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد فيها النظر، صوبه، وهكذا الخاطب ينظر يتأمل في المرأة كما مر بنا في حديث جابر رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال فلما رأت
المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام
جلست أيضا لا يتصور أنها تجلس وسط الرجال، هذا لا يمكن، لا شك جلست خلفهم أو في ناحية، نعم إلى آخر.
فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها.
هذا أيضا يدل على أدب الصحابة واحترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال يا رسول الله زوجنيها مباشر، قال يا رسول إن لم يكن لك بها حاجة. هذا هو الأدب، هذا هو الاحترام، هذا هو التعظيم والتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات ولا زلت أقولها ديانة، إن خير من عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنه. فإذا أردت أن تعرف كيف تعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر في هدي الصحابة رضي الله عنه، ماذا كانوا يفعلون في القول، في الكلام، في التصرف، في الذهاب، في الإياب، كله أدب واحترام لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله إن لم يكن لك بي حاجة فزوجني. وقد دل هذا أيضا على مسألتين فقهيتين. المسألة الأولى أنه رضي الله عنه لم يتقدم لخطبتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها، لأنه لا يجوز أن تخطب على خطبة أخيك، وقد مر بنا الحديث. لكن لما رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له فيها حاجة قال إن لم يكن لك فيها حاجة فزوجني. إذن معناها أيها الإخوة هذا يدل على أنه التزم السنة، ما خطب على خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما رأى أنه ما ليس له في حاجة تقدم بعده رضي الله عنه وأرضاه. المسألة الثانية أنه كيف يقال أين ولي هذه المرأة؟ وليها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو وليها وولي غيرها وإن كان لها أولياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مقامهم صلوات الله وسلامه عليه، أما غيره كما سيأتينا والسلطان ولي من لا ولي له. هذا صحيح، امرأة مثلا ما لها ولي، نعم السلطان أو من ينيبه كالقضاة في المحاكم الشرعية، نعم هم يكون وليا لها، أو أن يوجد لها ولي ولكنه يعضلها، كل ما تقدم لها واحد رفض الأب، كل ما تقدم رفض الأخ، كل ما تذهب تشتكي ترفع للمحكمة للقاضي تقول والله أنا لرغبة في الزواج وعمري الآن يتقدم، وكل ما جاء واحد رفضه أبي أو أخي أو عمها، المهم المسؤول عنها. فنعم يستطيع القاضي والحالة هذه أن ينزع الولاية منهم ويجعلها في يده فيعقد لها ويزوجها إلى آخر. المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه من خصائصه هو أولى كما قال جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حتى لو مع وجود الولي هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يزوج المرأة يكون وليا لها. نعم.
قال فهل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا.
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب هذا الرجل أن يتزوجها قال هل عندك من شيء، شيء نكرة تقدم لأنه لا بد من المهر ثم النفقة بعد ذلك. فالمهر كما قال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو نحلة يعني فيه لذة، ولذلك كما قال العلماء المهر ملك للمرأة لا أحد يأخذ منها حتى ولو وليها، لو أبوها، حتى ولو زوجها، هي حرة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. تعطي والدها، تعطي إخوانها، بعدين تعطي الزوج، تقول يا فلان بقي من المهر كذا وكذا، خذ سدد به الديون في سكن في كذا إلى آخره. نعم هذا لحق، لكن هو ملكها، لا يجوز له لا لأي شخص كائنا من كان أن يأخذها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال العلماء: دل هذا على ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العوز والفقر والحاجة في الأصل، ثم مع كثرة الذين وفدوا على المدينة، سواء من المهاجرين الذين جاءوا من مكة أو الذين جاءوا إلى المدينة يعني من القبائل الأخرى الذين هاجروا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيه كان في المدينة خلق كثير، ولا شك أن هذا فيه يكون سببا في العوز والحاجة والفقر. ومع ذلك رضي الله عنهم كانوا أعف الناس وأكفهم عن المسألة، وفيهم كما قال المفسرون رحمهم الله تعالى: نزل قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. شوف، مع هذا الفقر لا يجد شيئا، ولو خاتم من حديد لا يجد شيئا، والله جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بيوت إذا كان واحد فيها سقف قريبة، الطعام يمر الهلال والهلالين الشهر والشهرين، لا يوقد في حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، الطعام اعتمادهم بعد الله عز وجل على التمر، وما شبع كما قال أبو هريرة رضي الله عنه آل محمد من خبز الشعير 3 ليال، ويعني بل جاء في بعض الروايات أنه مات صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه. وفيهم نزل قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فماذا نقول أيها الإخوة؟ نحن الذين نرفل في خيرات الله وننعم في نعم الله الليل والنهار والصباح والمساء، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وإلا والله كما قال أبو حازم لما سأله أحدهم: يا أبا حازم، سلمة بن دينار كيف أصبحت؟ قال: والله أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. نعم يا أخي، وأنت الآن في هذا المكان الشريف الطاهر، تذكر الآن من هم على الأسرة البيضاء في المستشفيات، واحد يريد ينام لو دقيقة، واحد يريد ينعم بشربة ماء أو بأكل، وقد مر بنا نحن أمراض مثل هذا، وينظر الإنسان ماذا كان وما هو الآن عليه، ماذا في أكل وفي شرب، واقرأ وانظر في التاريخ، أمور كثيرة الحقيقة. وهؤلاء أشرف الخلق بعد الأنبياء والرسل، لا يجد أحدهم ولو خاتما من حديد رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، ومع ذلك كانوا أعف الناس وأكف الناس، ما يعرفون مسألة ويشحذون ويقفون على أبواب المساجد وفي أفواه السكك والطرق، لا والله كانوا أعف الناس رضي الله عنهم وأرضاهم، متعففين، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف رضي الله عنهم وأرضاهم، والله المستعان. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد.
قال العلماء: دل هذا على أن المهر يجوز ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. وفيه دليل على جواز أن يلبس الرجل خاتما من حديد، والحديث الذي جاء في النهي حديث ضعيف، حديث ضعيف أنه لا يجوز الرجل أنه يلبس خاتما من حديد، لا ويجوز، وعليه الصلاة والسلام قال: التمس ولو خاتما من حديد. نعم. فذهب
ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم:
هو ليس عليه رداء، ما فيه إلا إزار، حتى رداء على كتفيه لا يوجد. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء.
لا إله إلا الله، سبحان من أعطاه عليه الصلاة والسلام حسن المنطق، هذا يسميه العلماء حسن المنطق، حسن الترتيب. يقول إن أعطيتها هذا الإزار ليس يعني ستبقى عارية، وإن أنت أخذته ولبسته لم تعطيها شيئا، ومعلوم أن المهر ملك للمرأة، يعني معنى أنت لو بتتزوجها ولا تعطيها شيء إذا معنى ما أعطيتها مهرا، ولا بد من المهر ولو شيئا قليلا، لأنه هو حق المرأة، والله جل وعلا يعني بين لها في كتابه أن الأصل هو المال. قال سبحانه أن تبتغوا بأموالكم محسنين، وقال جل وعلا وآتوا النساء صدقاتهن نحة، هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يكون منفعة كما سيأتي بيانه. نعم.
فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي له، فلما جاء قال.
هنا يقول بعض الشراح هذا دليل على رأفته صلى الله عليه وسلم بأمته وكمال عنايته ورحمته بهم، وصدق الله عز وجل القائل بالمؤمنين رؤوف رحيم، أما رحمته العامة فلا شك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعليه الصلاة والسلام وهو في مجلسه ومع كبار الصحابة ومع هؤلاء الأئمة شغل هذا الرجل موضوع، هذا الرجل لابد يحل، الرجل له رغبة في الزواج، والرجل فقير ما عنده شيء، والمرأة يعني مناسبة في هذا الحال، فعليه الصلاة والسلام ما شغله أمر غزوة كذا وكذا وجهاد في سبيل الله أو تعليم قرآن أو كذا، لا، ما شغل عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، جلس عليه الصلاة والسلام يفكر، لابد يعني هو الرجل ليس عنده شيء، خاتم من حديد ما عنده شيء، ما عنده إلا إزار، لابد. ولذلك يقول العلماء هذا دليل من أدلة رحمته وكمال رأفته صلى الله عليه وسلم، ولا خلاص انتهى موضوع الرجل، والرجل ما عنده شيء خلاص بعدين الله ييسر له، لا، عليه الصلاة والسلام لابد أن ينهي هذا الأمر، لابد يقول له موقف عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء له بحل عظيم ودليل على شرف القرآن وأهله، أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم منهم حقا وصدقا، هذا من أدلة شرف القرآن وشرف أهله الحافظين العاملين به. فاسمع يا رعاك الله. نعم.
فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا، عددها، فقال تقرأهن عن ظهر قلبك.
نعم، يعني تحفظها، وهذا دليل على فضل الحفظ، والحفظ الحفاظ لهم فضل أكثر من القراء فقط، هذا من أدلة الحفظ. أيضا في الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها، ومعلوم أن الجنة ما فيها مصاحف، تقرأ بما في صدرك بما تحفظ، هذا من أدلة فضل حفظ القرآن الكريم. نعم. المهم قال اذهب.
قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هنا قال العلماء إن عقد النكاح يكون بألفاظ كثيرة مثل التمليك، هنا قد ملكتكها. نعم، وفي رواية له قال انطلق
فقد زوجتكها.
شوف هذا اللفظ الثاني، زوجتكها. نعم، فعلمها
من القرآن. وفي رواية للبخاري أمكناكها بما معك من القرآن.
أمكناكها، حتى قال العلماء لو قال عقدنا عليك كذا، أي لفظ يفيد هذا الأمر فهو دال على عقد النكاح ولله الحمد. فعلى كل حال قال ولأبي داود عن أبي هريرة ما تحفظ؟ قال ما تحفظ
قال سورة البقرة والتي تليها.
الله أكبر، يعني آل عمران الزهراوين تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، جاء في بعض الروايات كأنهما غمامتان أو غيايتان، كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. نسأل الله عز وجل أن يوياكم من أهل القرآن حقا والصدقاء. نعم.
قال كم فعلمها 20 آية.
نعم، والروايات جاءت مطلقة، علمها بما معك من القرآن، دل هذا أيها الإخوة كما قال العلماء على أنه يجوز أن يكون المهر منفعة، يعني لا مالا ولا ما يقوم مقامه. المال مال، يعني دينار ودرهم، ريال، أي عملة، أو ما يقوم مقامه مثل ذهب، مثل أرض، قطعة أرض مثلا، أي شيء يقوم مقامه، أو منفعة. قالوا مثل تعليم القرآن، مثل أن يعلمها مثلا الخياطة، مثلا يعلمها مثلا أمور في الطب أو أشياء يحتاج إليها تستفيد لنفسها، وقد تعلم غيرها أيضا وتستفيد ماديا، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم، والله المستعان. الشيخ بن عثيمين الحقيقة يعني له استنباطات عجيبة يعني من هذا الحديث، يعني جملة منها قد ذكرتها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز عقد النكاح بكل لفظ يدل عليه. شوف لنا الفائدة الرابعة، شوف نعم شوفها، يعني سبحان الله الشيخ له دقائق في الاستنباط. نعم،
قال الشارح رحمه الله: جواز تأجيل المهر فلا يشترط أن يتقدم، لأن هذا الرجل سوف يعلمها بعد أن يدخل عليها ويتم العقد.
نعم، هو صحيح، هو مو بجالس يعلمها الآن قبل ما يدخل بها، سيدخل بها ويتزوجها ويعطيها المهر الذي هو المنفعة. فما يصنعه الآن بعض الناس في بعض الدول أو بعض المجتمعات، يقول فيه مقدم وفيه مؤخر، هذا لا حرج فيه إذا اتفق الزوجان، يعني اتفق قصدي يعني مع الولي، يعني مع وليها مثلا المهر 20,000، قال أدفع الآن 10,000 وبعد شهر شهرين أو كذا أدفع 10,000 الثانية، الحمد لله إذا اتفقوا والمرأة راضية وقعت على عقد النكاح فالحمد لله لا حرج في ذلك. وهذا الحديث دل أن المهر برمته لن تناله إلا بعد أن يدخل بها فيعلمها القرآن. نعم.
خامسا،
نعم، أنه لا يشترط،
أنه لا يشترط إعادة القبول إذا سبق ما يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فقد زوجتكها أو ملكتكها، ولم يأتي في الحديث أن الرجل قال قبلت.
نعم، ما له داعي تعيد القبول مرة ثانية، هو الرجل الآن يرغب في هذه المرأة، وعليه الصلاة والسلام هو وليها الآن وعقد عليه، ما قال عليه السلام تقبل، هل تقبل، هل قبل، هو أصلا قابل وهو الذي طلب في البداية. فيقول الشيخ، وهذا أيضا مهم، يقول ما دام أنه جاء القبول ابتداء فلا داعي أن يطلب بعد ذلك. نعم.
سادسا، فضيلة حفظ القرآن.
نعم، وهذا حد يعني الكلام فيه يطول، والله المستعان. نعم، حديث عامر بن عبد الله.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عامر بن عبد الله بن الزبير أن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن أن عمران بن الحصين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، دلت هذه الأحاديث الثلاثة على مسألتين هامتين في أمور النكاح. الأمر الأول حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، أبوه الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، قتل غيلة خديعة ليلة الجمل. هو ممن خرج مع عائشة رضي الله عنها، ولكن قتل رضي الله عنه في تلك الليلة، مما يدلك على أن هناك ممن كادوا ودبروا هذا الأمر. وعلى كل حال نحن تكلمنا في هذا مرارا وتكرارا في موقعتي الجمل والصفين. عن أبيه اللي هو الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلن النكاح، قال رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى أنه للوجوب، وذهب آخرون إلى أنه سنة مؤكدة إعلان النكاح. والصحيح الظاهر من اللفظ عليه الصلاة والسلام قال أعلنوا، وقال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أولم ولو بشات. لكن قال العلماء إعلان النكاح يكون بأمور، يعني إما بدعوة الناس إليه، إما بإقامة وليمة، إما بإضاءة الأنوار مثلا في ذلك البيت، إما بضرب الدف، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله بعد قليل. يعني في مسائل كثيرة يمكن أن يعلن، أو مثلا يركب مع الزوج يذهب به إلى بيت أهل الزوجة، أو يركب مع الزوجة ويذهب بها إلى بيت الزوج. يعني كل مجتمع له تقاليده وله يعني أمور تعارف عليه. المهم لا بد من النكاح لأن فيه إظهارا وإعلالا له، بخلاف السفاح. بخلاف السفاح، السفاح اللي هو الزنا. الزنا نسأل الله السلامة والعافية والستر للمسلمين والمسلمات، هذا يكون بخفية بستر، ما في واحد يزني في الشارع ولا يعلن في بيت ولا أعوذ بالله، يعني هذا لا يكون إلا في ستر وفي يعني خفاء من الناس. أما النكاح فاللهم لك الحمد على الشريعة وعلى الملة وبولي وبشاهدي عدل وبمهر، الحمد لله، ويعلن عنه حتى يعرف أن فلانا تزوج من فلانة، وأن فلانا صار صهرا لهم، وأنهم صاروا أقارب، يعني إلى غير ذلك. يعني فيه مصالح كثيرة. لا شك أيها الإخوة أن من إعلان النكاح إقامة الحفلة، يعني حفلة العرس الزواج. ونحن الحقيقة لا أقول أنا، المشايخ دائما سواء في خطب الجمع أو في المحاضرات العامة أو في الدروس العلمية يوصون بأمور في مسائل يعني إقامة حفلات الزواج. أولا النهي عن الإسراف والتبذير. الحقيقة أن بعض الناس تجاوزا لا يجوز ولا يرضي الله سبحانه وتعالى، يعني بذخ وأمور تافهة. أنا ما هذا المكان شريف، لا نستطيع نضرب أمثلة مما يقع هناك في هذا المكان، لكن المؤمن العاقل يفهم الكلام. يعني كون تبذل الأموال والدنانير والدراهم على أشياء تافهة وأمور في نهايتها ترمى أو لا يستفاد منها، بس مجرد تلك الليلة وانتهى الموضوع، في حالات أو في أشياء تعمل فضلا عن الأكل. وإن كان والله الحمد لله صار في جمعيات خيرية تأتي وتأخذ ما بقي من الطعام المناسب الطيب، لكن ولو الإنسان يتق الله عز وجل لا يسرف، احذر من الإسراف والتبذير في جميع ما يرتبط بتلك الوليمة، بدءا من التجهيزات والعالم والقصر وإلى آخر، اتق الله. وإلا ما في أحد يمنع أنك تذهب وتعلن النكاح في قصر، تدعو له أقارب الزوج والزوجة والأصدقاء والأحباب والزملاء، لا الحمد لله هذا طيب وأنت تشكر وتعان عليه يعني بهذا الأمر، لكن احذر من الإسراف والتبذير. الأمر الثاني أيها الإخوة السهر الطويل. وللأسف الحقيقة يعني يذكر أن بعض أن الرجال ما يبدون الأكل مثلا بعد حوالي الساعة 12 في الليل، أما النساء فقريب من الفجر. هذا يا أيها الإخوة لا يجوز، يعني هذا السهر الطويل مضيعة للوقت. أين قيام الليل وأين الاستعداد لصلاة الفجر؟ ثم هؤلاء النساء لهن محارم، زوج وأخ سيأتي يأخذه، طيب هذا متى سيقوم، متى سيصلي، والأولاد أين يذهبون؟ فالسهر الطويل لا فائدة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، لأن إذا طال الحديث فات على الإنسان خير كثير. ثم بعدين ساعات، أين تذهب هذه الساعات؟ والله إن الواحد يسأل، يعني واحد يجلس 6 ساعات 7 ساعات خاصة في ليالي الشتاء الطويلة إلى الفجر، بالله ماذا يقولون، ماذا يفعلون؟ حقيقة لا، ساعات تمضي بدون فائدة، هذا حرام ولا يجوز، هذه مضيعة وقت. فالإنسان يعني بعض الناس ما شاء الله عليه موفق، يضع يعني وقت معين، يقول ترى من وإلى العشاء سوف يوضع مثلا الساعة الفلانية، من أجل يعني هو ما هو بالهدف إن شاء الله الأكل، بقدر ما هو تنظيم الوقت بحيث الإنسان يعرف أن العشاء سيوضع كذا، أنت لك رغبة تعال، أنت مالك رغبة يعني بكر شوي أو بعد سلم وفي أمان الله انتهى الأمر. أما السهر أيها الإخوة فهذا لا يجوز. الأمر الثالث الالتزام باللباس الشرعي، سواء بالنسبة للرجل وهذا الحمد لله واضح، أو حتى بالنسبة للمرأة. المرأة يعني حتى وهي مع النساء لا يجوز أن تبدي مفاتنها وتخرج أشياء لا تجوز، وقد تكلمنا عنها فيما مضى. فبعضهم تلبس لباس شبه عاري، هذا لا يجوز أيضا. نعم تلبس لباس زينة مرتب يناسب حفلة الزواج، لكن أن ينزل المستوى كثيرا هذا الحقيقة لا يجوز أيها. فضلا عاد عن يؤتى يعني بأمور يعني محرمة، يعني إما يعني بمسألة الدف جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ذكرته هنا عند النسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر نكاح، أنا سجلت على كل حال، نعم قال روى النسائي وابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فصلوا ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. نعم هذا لا حرج بالنسبة للنساء، لا حرج أن تضرب الدف، جاء في بعض الروايات واضربوا عليه بالدف، ولكن كما بعض العلماء يفرق بين الدف الذي له طاقين من هنا وهناك ويقولون ليس إلا بفتحة واحدة، هذا يعني أيضا كلام لأهل العلم. ثم أيضا ما يقال ينبغي أن يكون كلاما حسنا، ما يكون كلام قبيح هابط مما يقال يعني عند ضرب الدف، ما ينبغي. حتى الرجال لو اجتمعوا وتناشدوا الأشعار ويعني التقوا فيما بينهم يتكلمون نعم بكلام طيب، يعني في الحث على مكارم الأخلاق، العشرة الزوجية، الغزل العفيف كما يقولون الذي لا يهبط إلى مستويات متدنية إلى غير ذلك، كذلك عند النساء. أما أن يأتي الكلام هابط إلى يعني أنزل مستويات هذا أيضا لا يجوز، لكن يعني كلام في بيان يعني حسن المرأة، جمال المرأة، في عفتها، في كذا وكذا إلى آخره. على كل حال يعني الكلام في هذا يطول، ولعلي أتوقف عند هذا الحد، وأنا أعرف أن الخطباء والمحاضرون تكلموا في هذا كثيرا، ولذلك أترك باقي المسائل تقرأ في مكان آخر أو تسمع في مجلس آخر. الحديث الذي بعده حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وهذا كما يقول اللغويون والبلاغيون هذه جملة قصر وحصر، قال عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا بد من الولي. وسيأتينا إن شاء الله نقرأ غدا وما بعده أنه أي امرأة نكحت نفسها أو أنكحت غيرها فنكاحها باطل. لا تأتي تقول والله فلان قال، هذا كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، كلام واضح يقول لا نكاح إلا بولي. أما ما ذكره الحافظ ابن حجر هنا قال رواه الأحمد والأربعة وصححه ابن المديني، إمام علي بن المديني رحمه الله شيخ الأئمة، والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال. نعم المرسل نوع من أنواع الضعيف، لكن كما قال المحققون والأئمة من أئمة الحديث قالوا إن من وصل معه حجة ودليل أقوى ممن أرسل، فنحن نأخذ بمن وصل أكثر بمن أرسل، على أنه جاءت أسانيد أخرى موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي. فلا يجوز أيها الإخوة، النكاح أمره عظيم وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ما يجوز للمرأة أن تزوج بنتها حتى لو قالت والله أن والدها في بلد فلاني أو مسافر ننتظر ما في مشكلة، أو أن والدها مثلا يوكل أخاه، أو يعني المهم أن الأمور هذه تضبط ما ينفع أن أو أن امرأة نسأل الله العافية تزوج نفسها، هذا أيضا لا يجوز، حتى لو كان كما يقولون مالها أسرة أو كذا، السلطان ولي من لا ولي له كما سيأتي إن شاء الله تعالى. في الرواية الأخرى حديث عمران بن حصين مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدين، هذه الرواية أعلها بعض أهل العلم وبعضهم ضعفها، ولكن الصحيح أنها حسنة بمجموع الطرق، وقد أخذ بهذا جمهور أهل العلم، قالوا إنه لا بد من ولي وشاهدي عدل، قالوا وشاهدي العدل هذا يدخل أيضا في إعلان النكاح، لأن الشاهدين ذولا يعلنون النكاح وسيقولون يوما ما نحن أنا وفلان حضرنا عقد فلان على فلانة وقد وقعنا معهم في محضر العقد، هذا والله الحمد هذا أيضا كما قال العلماء مما يعلن النكاح، هذا مما يعلن النكاح. إذن أيها الإخوة هذه يعني أركان أربعة ذكرها أو خمسة ذكرها العلماء، الزوج الولي الزوجة عاد التي يرسل لها بعد ذلك يعني كما هو الآن معمود عندنا توقع بعد ذلك، ومن يعقد وشاهدي عاد والشاهدين اللذين معهما، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. طيب بقي لنا حديث عائشة رضي الله عنها، وأيضا بعدها أحاديث مرتبطة بحكم أن أي امرأة تنكح غيرها أو تنكح نفسها أن نكاحها باطل. ما معنى باطل؟ يعني خلاص أن هذا العقد عقد النكاح غير صحيح. أيها الإخوة الإسلام دين يعني الانضباط ودين يعني التحقق، أكون امرأة تزوج نفسها من فلان هذا ما كيف، أو امرأة تزوج امرأة هذا معناه تلاعب، لا بد أن يكون هناك ولي، هناك أمور يسأل عنها ويثبت شهادته ويعني وقص يعني كلامه ويوقع، هذا أمر عظيم. الله جل وعلا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نتوقف وأذكر مرة أخرى الدرس غدا وبعد غد في مكانه الأول عند باب عثمان رضي الله عنه. طيب هذا يسأل عن الإمام العز بن عبد السلام. العز بن عبد السلام نعم هو إمام في جانب وعليه مؤاخذات في جوانب أخرى، كان له موقف من علماء أهل السنة والجماعة، ولذلك نحن يعني المسلم لا يعني أو نكمل إن شاء الله بعد. لا، هذا الأخ كما قلت يسأل عن العز بن عبد السلام. أقول علمك ودينك وعقيدتك لا تؤخذ منه ولا من غيره ممن عليه يعني مؤاخذات ومخالفات وكلام منه في بعض أهل العلم من أهل السنة. نعم، لكن إذا اضطررت إلى قراءة عنده أو مسألة أو كذا فانتبه، كن على حذر، والذي لا يظهر لك اسأل أهل العلم. هذا يسأل عن يبيع العطور العامة أحيانا، يشتري من بعض النساء المتبرجات وكذا، هل يجوز أن يبيع؟ نعم، مسألة جواز البيع يجوز، لكن أنت انصح جزاك الله خيرا، انصحهن، لكن مسألة يجوز؟ نعم يجوز، على الكافرة والمتبرجة المسلمة وغيره. مسألة التكبير في سورة الضحى، كيفية التكبير أنا لا أعرفه، لأن شيخي أو شيخي اللذين أقرآني ما قرأت عليهما بالتكبير، ولذلك لا أدري، الله أعلم. هذا يقول هل هذا الرجل الصحابي هو متزوج من قبل؟ لأنه رجع إلى أهله، ليس المقصود أهله يعني أنه يلزم منها زوجة، لا، أهله يعني والده والدته أسرته، رجع إليه فقط، لا يلزم. هل يجوز